بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وجامع تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أظهر الآية في الأمر بتقواه المفاوضة بالربا، وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية، وعفى لهم عما قرضوه من قبل تحريم، ولولا ذلك لردهم قبل تحريم. وعلق هذا الإنسان على وجود الإيمان منهم، والمعلق على شرع مرتكب من الكبائر. ثم اعتدى عليهم تحريم بأفضل شيء وأشده، وهي محاربة المراد لله ورسوله. فقال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
وأظنه لا أشد من ذلك. ولو كان هذا المرابي يخاف الله عز وجل حق خوف لهزته تلك الآيات، ولكانت أكبر رادع له. قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ماذا يريد المرابي بعد ذلك؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول: أطلب زيادة المال من أجل أولادي، من أجل أن أبني بيتي، من أجل أن أقوم بحاجاتي، من أجل أي شيء يمكن أن يعدل تلك العقوبة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلهذا إن لم يرتدع المرابي بعد سماع هذا فإنه على خطر عظيم. نعم. الدول يرعبها أن تهددها دولة أخرى أو جماعة متمردة بالحرب. الدولة يرهبها أن تهددها دولة أخرى أو جماعة منحرفة أو عصابات يهددونها بالحرب. كيف إذا كان ذلك صادرا من الرب سبحانه وتعالى؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما صفتها وما كيفيتها؟ ما ضرارها؟ ما عواقبها؟ نعم. بس ما تقول يحل، لأن كلمة يحل يعني يعتقدوه حلال، يعني يرى أن هذا ليس كذا. هو انتبهوا أيضا أنه فرق بين القول بأن الربا حلال أو بأن الربا كذا، وبين تجويز صور يظنها المفتي أنها ليست داخلة في النهي، أو قد يدخلها في النهي هوى يرى له مصلحة في ذلك أنها ليست داخلة في النهي لكن من أجل الهوى. فلذلك فرق بين أن يقال الربا حرام وكذا، وبين أن يقول واحد هذه المعاملة ليست محرمة، فيأتي مثلا في العينة يقول ليست محرمة، يأتي في التحايل وكذا يقول ليس محرما، يأتي في التعامل مع البنوك يقول هذا اقتصاد بلد هذا ليس محرما، وهكذا. فهناك صور قد يقع فيها النزاع بين أهل العلم، وهناك صور تكون واضحة لكن هو إنما يفتي بذلك لمصلحة نفسه، فيكون منحرفا في الفتوى فحكم فيها بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما مسألة اعتقاد أن الربا المحرم هذا حلال هذا كفر والعياذ بالله إذا اعتقد ذلك. إنما إذا أفتى فتوى يجامل بها أحدا أو كذا أو يربح بها مالا، يعني تبع فيها هوى، فإنه آثم عاصم منحرف. أما إذا كانت مسألة اجتهادية، صورة مثلا قد تنازع فيها العلماء مثلا من الصور، وهو رجح اجتهادا أن هذا مباح وليس محظورا، فهذا شأن في ذلك شأن المجتهدين، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. نعم. فإن ابن عباس كان يرى أن ربا النسيئة هو الربا، وأما ربا الفضل فليس بربا، وعاش على ذلك ظهرا طويلا، حتى قال قبل أن يموت بسبعين ليلة بأنه ربا، ورجع عن فتواه، فكان مجتهدا رضي الله عنه في ذلك. نعم.
والنجم هذا بعيد في كثير الإنس والربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد، لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض قاطع الطريق على الناس. هذا بفهم وتسلطه عليهم هذا بامتناعه من تحريف كرباتهم إلى تحريفهم كربات حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد عاقبتم عليه، فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزدادون عليها فتظلمون الآخرة ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا القادر مؤثرا فالواجب إلغاؤه إلى ميسرة، وإن تصدقتم عليه وأقرضتموه فهو أفضل لكم وخير لكم. فإن أبت إخوتكم وشحا بالعدل الواجب أو الفضل المنذور تذكروها يوما ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم جزاء أعمالكم أحوال ما أنتم إليه.
يعني إن أصررتم أن تأخذوا الأموال الزائدة وشحت نفوسكم أن تقوم بالعدل الواجب وهو لكم رؤوس أموالكم، أو بالفضل المندوب وهو أن تتجاوزوا حتى عن الأصل، فإن شحت نفوسكم بهذا وذاك لا الفضل ولا العدل وأبت إلا الظلم فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه مناسبة الآية لآيات الربا. إن شحت نفوسكم بالعدل الواجب أو الفضل المندوب فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فدل هذا على أن الشارع دائما يدل على الندب والإحسان ولا أقل من العدل الواجب. إن أبيت إلى العدل الواجب فخذه، وإلا فالشريعة دائما تندب إلى الإحسان ودائما تندب إلى الفضل، ولأنه لا يقوم بهذا الفضل إلا أولو الفضل. ولهذا لما امتنع أبو بكر رضي الله عنه عن النفقة على مصطح وهي فضل وليست فرض إنما هي فضل، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولهذا النفوس الطيبة المطمئنة والنفوس الزكية لا يكون همها مواقعة العدل الواجب، إنما يكون همها المنافسة على السبق بالخيرات على أعمال المقربين. هذه النفوس النفوس العالية إنما يكون شغلها ويكون وتكون منافستها في هذا القدر العالي الذي لا يصل إليه إلا الموفق الذي لا يصل إليه إلا الموفق. ليس فقط هذا واجب هذا محرم هذا واجب هذا محرم، وهذا واجب وهذا واجب وهذا شأن المقتصد، لكن قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون، سواء في العلم أو في الطاعة أو في النفقة أو في الجهاد أو في أي باب من الأبواب، سل الله أن يبلغ فيه أعلى المراتب. والإنسان يا أخواني إذا سعى إلى أعلى المراتب فلن يكون أقل ممن يكون على هذه المرتبة، ولو قل فلن ينزع عن الرتبة، قد ينزع الفضل لكن داخل الرتبة لن ينزل إلى المقتصد من رتبة المقربين. صحيح أنه قد لا يصل إلى أعلى المقربين لكن لازال على الخير، ما نافس هؤلاء فإنه يكون معهم، كما قال سبحانه: إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث وطائفة من الذين معك، كما نافس أقوام فقراء الأغنياء. فلما نزلت آيات النفقة وليس عندهم مال تحاملوا وأجروا أنفسهم من أجل أن يحصلوا مالا فينفقونه. صحيح نفقتهم هي الدينار والدرهم، ليست نفقتهم القنطار والإردب، لكن بلغ دينارهم هذا ما بلغ به الآخرون في قناصرهم، لكن نافسوهم، ما تركوا لهم المجال، ما تركوا لهم المجال وقالوا هذا باب انتهى. وحديث الصحيحين: ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم كذا، ولو فضل مال يتصدقون به ولم نتصدق. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل صالح يدركون به تلك الرتب. فإذا المنافسة أو النفس الزكية لا ترضى أن يسبقها أحد، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل، اليوم أسبق أبا بكر، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. نعم.
ذكر سبحانه محسن والمصدق،
يبقى إذا من كان له مرب وكان بيعمل في الربا ثم علم الحكم ولو أموال عند الناس لك رأس ملك فقط، ولو كان المال هذا عند واحد بقاله 5 سنوات ليس لك إلا رأس المال فقط، هذا العدل الواجب. طيب ولو تجاوزت إن كان معسرا هذا فضل مندوب، إنما تأبى هذا وذاك وتصر على أن تأخذ مالا زائدا فهذا مقام ظلم، فاتق يوما ترجع فيه إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم.
ثم عقبه بالظالم والمراد، ثم ذكر العادل في آية التدين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. ولولا أن هذه التدين سفر وحدها لذكرت بعض تفسيرها.
الله سفرا سفرا تسريع سفرا. نعم.
ولولا أن هذه التدين سفر وحدها لذكرت بعض تفسيرها. والغرض إنما هو التنبيه والإشارة، وقد ذكر ابن العادل وهو آخذ رأس ماله من غريبه لا زيادة ولا نقصان. ثم ختم الصورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي تنزل من تحت العرش من تحت عرشه، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه، وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام والإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا.
الله أكبر سبحان الله. نعم. لولا العلماء لكان الناس كالبهاء يغترفون يا أخواني من محيطات يا أخوان. يريد أن يتكلم في الآية وتحتاج إلى سفر خاص، تحتاج كتابا مفردا هذه في الآية بما حباهم الله عز وجل من العلم، وهكذا مع كل آية. وهذا هو القرآن. تعالوا إلى السنة، تلك هي السنة وما فيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند معانيها ومتونها، ثم هي السنة والوقوف عند أسانيدها، فهم أيضا أهل الرجال والأسانيد والنقاد. ثم اترك هذا وتعالى إلى الاعتقاد وضبط الاعتقاد، فها أنت تراهم ينافسون ويبرزون أهل البدع والأهواء، فحلبات متعددة من جهمية إلى معتزلية إلى أشاعرة إلى صوفية إلى قدرية إلى جبرية إلى كذا. ثم إن أتيت إلى اللغة فإذا هم علماؤها والراسخون فيها يناطحون أئمتها المشهورين بها فقط، الذين ليس لهم بضاعة إلا اللغة، فما ترك لهم حلبة السباق، وإنما هجموا على هذه اللغة ليخرجوا لآلئها السلفية ومعانيها المرضية، فأبطلوا دلالات قد يكون اعتقادهم بالمجاز دفعهم إليها بحقيقة القرآن ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فأضفوا على هذه اللغة الجمال الذي به نزل القرآن الكريم، وكانوا حكاما عليهم وهم أربابها، لأنه فرق بين الواقف عند القاعدة المستنبطة من اللسان وبين الواقف عند المعنى المراد المفهوم من البيان الذي لا ينضبط بحال إلا بفهم الشريعة الإسلامية فهما متكاملا. فهم في كل باب أساتذته أو منافسون لأساتذته، فكانوا فرسان كل ميدان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذا لا يأتي إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، لا يأتي إلا برحلات ورحلات، وإلا بعزوف عن الدريهمات والدينارات والدولارات واليورات وغير ذلك من العملات والبورصات والشبكات وغير ذلك، إنما دي مواصلة ليل بنهار رسوخ، كل هذا مع الإخلاص والصدق أن يبلغك الله عز وجل المبلغ العظيم الذي تنفع به أمة الإسلام، فلا تكون مورد شبهة وإنما راد شبهة، ولا تكون مورد شهوة وإنما راد شهوة. وهذا مقام رفيع، مقام عظيم، مقام والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا ليس أمرا سهلا، وإنما حيثيات طويلة وعريضة، ولكن سبحان الله حسبنا أننا نحب القوم، وحسبنا أننا نتنعم بذكر أسمائهم، ونقول كما قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ونعيش على أمنية أن يكون الرجل يوم القيامة مع من أحب. وإلا هذه ميادين صعب أن تقف عند أسوارها ولا أن تحيط بأطرافها، فضلا عن أن تكون من أربابها وتخوض غمارها، ولكن حسبنا الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، هذا حسبنا، وألا نبتعد عن هؤلاء ونكون في محورهم وداخل أسوارهم، نتنعم بكتبهم وبذكر أسمائهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شيئا من سبيلهم. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هدايا. قال رحمه الله لأن الله سبحانه قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده وأصلها للمصالحين ومعاليهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع كاملة، ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود، ويعلموا ذلك في السفر استوثقوا الدراهم حفظا لأموالهم وتخلصا من فقدان الحقوق بالوعود أو النسيان. ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الكاملة
فإن كان البيع مؤجلا فوثق وهات الشهود واكتب، فإن لم يكن فرهن مقبوضة، أما إذا كانت البيوع حالة فاترك ذلك، فإنه هناك أمن، فإن أمن بعضهم بعضا فليؤدي الذي أتوا من أمانته. تبيع وتشتري مباشرة ليس بلازم أن توثق كل عقد، وليس فيه متعلقات بعد ذلك، تبيع وتشتري مباشرة. أما مسألة الدنيا المؤجلة قد تموت أو أموت أنا، نعم، وهذا فيه إشارة ودلالة على أن اشتراط الكتاب في العقود التي تستوسى بها الحقوق لا يقال هذه قوانين وضعية، مثل أن يقول لك مثلا كتابة عقود عقد الزواج وكذا، هذا قانون يعني وضعي، وإنما الزواج زوجتك ابنتي قبلت، هذا نقول في باب الديانة، كما أن البيع يقع ديانة ولو لم يكتب، لكن الشريعة تدل على توثيق هذا، وأن التوثيق هذا مما تضمن به الحقوق وترفع به النزاعات، وكل أمر يأتي بألفة المسلمين ورفع النزاع بينهم هذا من شرع الله، وإن لم تأتي صورته منصوصة في النص، لأن مقصد الشريعة العام هو ذلك، فلا بد من التوثيق هذا، من توثيق هذه العقود، عقد زواج عقد كذا، لا بد من حتى الطلاق وثق هذا، لأن القضاء ما يسمع إلا دعاوى موثقة مكتوبة، ولأن أيضا الضمائر، لأن الضمائر تختلف، اليوم أنت صاحبي ومعي غدا تختلف معي، وثق وثق اكتب حتى ولو كنت مع أصلح الناس. نعم. إذا مررت بلفظة التجارة في القرآن وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فهي التجارة المشروعة القائمة على شروطه. أما الربا هذا وإن سمي بيعا عند الناس وإن كان في صورة البيع لكنه ربا أو تحايل على الشريعة فيكون ربا، هذا لا يسمى تجارة، هذا لا يسمى تجارة شرعية. نعم.
قوله تعالى وتشير شهيدين لتجارهم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تغيظ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال رحمه الله فإن قيل فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين وأنه لا يقضى بهما إلا عند عهد الشاهدين. قيل القرآن لا يدل على ذلك فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق لما يحفظون به حقوقهم. وسبحانه أرشدهم إلى أقوى طرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها. فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين، لأن النساء يتعرضن غالبا فضلهن مجالس الحكام، وحفظهن وصدقهن هنا حفظ الرجال ووصفهم. ولم يقل سبحانه وحكمه شهادة رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. وقد جعل سبحانه المرأة على نصف من الرجل في عدة أحكام، أحدها هذا.
يعني في الشهادة، فشهادة الرجل بشهادة المرأتين هذا إبطال الديمقراطية، فإن المرأة كالرجل سواء بسواء، ولا الرجل بامرأتين هذا الرجل، ولا الرجل بالمرأة، لا، الرجل بالمرأتين في باب الشهادة. فكيف يجعل في باب الولاية المرأة كالرجل، فكيف يجعل المرأة مقدمة على الرجل؟ فكيف لو كانت المرأة كافرة؟ ولهذا محمد عبد المقصود زمان، لأنه يظهر يعني تمكن في الفقه، فيقول في أشياء احنا معنى كلام يعني في أشياء ورثناها يعني لابد نغير بقى. يقول لك المرأة كذا ولا يظهر وجهها، والمرأة كيت وكيت، لا، المرأة في الشهادة، المرأة في الشهادة يظهر وجهها. كان بيتكلم عن مسألة الاشتراط هؤلاء القائمون في اللجان كشف المرأة لوجهها، قال ما في مشكلة، المرأة عندي الشهادة تعلمه، المرأة عندي الشهادة تكشف الوجه، تكشف الوجه من المواضع التي ورد المرأة تكشف الوجه، هذا الحاجة تكشف المرأة. وهكذا يعني يقول هذا، ويقول هذا من الحاجات، وهذا من الأمور التي فيها تكشف المرأة وجاء عند الشهادة، عند الشهادة. وهذا رجل جاهل، وجهل جهل مركب، لأنه عليه أن يأتي بالباب من أوله أصلا، باب الشهادة من أوله، من أوله، هل هذا أصلا باب شهادة؟ هل هذا باب شهادة؟ ولا هذا باب اختيار سلطان؟ وهل المرأة دخل في اختيار السلطان؟ هل هذا باب المرأة أصلا؟ هل هذا باب المرأة أصلا؟ هذا الأمر الأول. يبقى هذا الباب ليس باب المرأة، والعلماء متفقون أن المرأة ليس لها حظ لا في الولاية ولا في اختيار الولاية. يبقى هذا منحرف، رجل منحرف بيلبس على الناس، أتى بجزئية المرأة. هل المرأة المسلمة عموما عند الشهادة تظهر الوجه لو احتاج القاضي إلى ذلك؟ يبقى دي حالة خاصة بشهادة لا يمكن أن تؤدى إلى بهذا الباب، والشهادة متوقفة على رؤية الوجه مش على غيرها. لما تكون متوقفة على رؤية الوجه، تحقق من الوجه، واخد بالك؟ لكن الشهادة في دريهمات ما لوجه المرأة، يبقى الدورة بتقدر بقدره، واخد بالك؟ لكن يأتي بالكلام في الفرع في هذه المسألة إلى الأصل أصلا من أصله ليجوزها لك. فأولا، هل المرأة تكون ولية أو تختار وليا؟ لا المرأة ولي ولا تختار المرأة ولي أبدا، لا في هذا ولا في ذاك، لا في هذا ولا في ذاك. يبقى رقم واحد أن هذا ليس مجال المرأة، ليس مجالا للمرأة أصلا، ليس مجالا للمرأة أصلا. الأمر الثاني أن باب الشهادة المرأة فيه كالرجل، هل المرأة فيه كالرجل أو الرجل بامرأتين؟ فهل حققت هذا؟ الرجل بامرأتين، اعتبرنا هذا الباب هو باب الشهادة، فهل المرأة رجل بامرأتين ولا المرأة بالرجل؟ يبقى هذا موضع باطل. الأمر الثاني، المرأة هنا فرقت فيها بين المسلمة وغير المسلمة، فإن غير المسلمة تقبل شهادتها بالمرة، غير المسلمة، إنما المرأة المسلمة في المواضع المخصوصة. الأمر الذي بعد ذلك، هل هذه حاجة شرعية حتى تقول يجوز الكشف عنده؟ هل هذه حاجة شرعية؟ فهذا من التلبيس. فيبقى إذن شهادة المرأة إلا أن الرجل على شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وأن الرجل يعد المرأتين، هذا في المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف، على النصف من الرجل. نعم. ولهذا سبحان الله يا إخواني، يعني أهل هذه الدساتير طيلة عمرهم يقولون هذا ويفعلون هذا، ولكن لا ينسبون ذلك إلى شريعة، إنما جاء الاشتباه من هؤلاء لما دخلوا، فصار كل مبدأ من هذه المبادئ المخالفة يستدعون لها أدلة ليصبغوها بالصبغة الشرعية، وهذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. نعم نعم. إذا إيه؟ إحنا ما إحنا بنقول بضوابط بقى عديدة. نعم. الثانية في الميراث فالمرأة نصف الرجل، والثالث في العقيق فالجارية شاه والغلام شاتان، والخامس في العتق، كيف العتق؟ والثالث في الدية، دية المرأة عن نصف الرجل، وإن كانت في القصاص المرأة كالرجل، فمن قتل امرأة قتل بها، فإن جاءنا إلى الدية فدية المرأة نصف دية الرجل. طيب والخامس في العتق، ما معنى ذلك في العتق؟ ها كان إيه في الأجر والثواب، في الأجر والثواب كما جاء في بعض النصوص إن صح في ذلك، أنا فكاك المرأتين يتساويان مع عتقي من النار، أما العبد فإنه إن فكه فك كل عضو منه بكل عضو منه. نعم. منهما
عضوا من النار.
نعم.
وقوله تعالى
يقول في الحاشيه المقطع الاول من حديث رواه البخاري اللي هو من اعتق امراه مسلمة اعتق الله به كل عضو، والثاني رواه الترمذي اللي هو ومن اعتق امراتين. نعم. شوف يا عبد اللطيف كده من اعتق امراتين في الترمذي حكم العلماء عليه كده. نعم.
وقوله تعالى
الله أكبر. انتبهتم يا إخواني لهذه المسألة؟ انتبهتم لها؟ يقول فيها أن تذكر إحداهما الأخرى فيها أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكر بها غيره لم يرجع إلى قوله حتى يذكرها وليس له أن يقلده، فإنه سبحانه قال فتذكر إحداهما الأخرى ولم يقل فتخبره. ها فهمتم إيه؟ فهمتم هذا من هذا واحد نسي الشهادة فذكره آخر به وهو لم يذكره وإنما سينقلها عنه نقلا كده ويقلده فيها، يعتبر هذا؟ لا يعتبر، لابد أن يتذكر. هذا يذكره ما فيش مشكلة، تذكره افتكرت فيشهد بما علم، لكن بعد الذكرى ما في مشكلة، إنه يقول لا مش فاكر، بس طالما خلاص أنت بتقول كده خلاص خلاص يا جماعة حصل كذا كذا تقليدا، لا ما يعتبر، فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. شهادة إيه؟ لا ده القاضي هو اللي يقول لك بقى فلان، ما أنت تقوم أمامه تقول فلان أخبرني بكذا، أنت مش شاهد، أنت ناقل، أنت لست شاهدا، هو يأتي بفلان بقى هذا. فتذكر إحداهما الأخرى.
ونبعد من قال فيجعلنا ذكر اللفظ ومعنى، فإنه سبحانه جعل ذلك علة للقواعد أن هو ضد ذكر، فإذا ظلت أو نسيت تذكرتها الأخرى تذكرت. وقوله أن تضل تقديره عند الكهنين لأن تضل إحداهما، ويطلبون ذلك في كل مجال من هذا كقوله يبين الله لكم أن تضلوا،
يعني أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني ألا تضل. نعم. كما قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. نعم.
يروج عليهما في قوله فتم أجر إحداهما الأخرى.
ويرد عليهم نصب قوله
ويرد عليهم نصب قوله فتذكر إحداهما الأخرى إذ يكون تقديره لئلا ترد ولئلا تذكر. فقدر البصريون بمصدر محذوف هو الإرادة والكرامة والحذر والحمى. فقالوا يبين الله لكم أن تضلوا أي حذر أن تضلوا وكراهية أن تضلوا ونحوه. ويشكر عليهم هذا التقدير في قوله أن تضل إحداهما بينهم قدروه كراهية أن تضلوا وتضل إحداهما. كان حكم المعطوف عليه هو تذكر حكمه فيكون مكروها ويقدروها والإرادة والتضليل إحداهما كما قرر مرادا. والجواب عن هذا أنه كلام محمول على معناه والتقدير أن تذكر إحداهما الأخرى إن قلت وهذا مراد القرعة والله أعلم.
يعني إن نسيت. نعم.
وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى كأن يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في دليل على أن استشهاد امرأتين أتان رجل توليتان إحداهما الأخرى إذا ضل. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة هو النسيان وعدم القصد. ولهذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين وشهادة رجل. فبيان أن شرط شهادتهن إنما هو لرفع العقل إلى رفع الدين. فعلم بذلك أن عقل النساء بمنزلة عقل الرجل وإنما عقلها يقوم. فما كان من شهادة لا يقر فيه القبال بالعادة لم تكن فيه على نصح الرجل. وما يقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هو في أشياء تراها بعينها.
الله أكبر الله أكبر. شوف انتبهتم. جعل الرجل كالمرأتين ليس طعنا في عدالة المرأة، ليس هذا بسبب نقص دينها إنما بسبب نقص عقلها وعليه. فالشهادة التي يخشى منها في ذلك فتكون شهادة الرجل بالمرأتين، فإن لم يحتاج الأمر إلى هذا والتذكر وخلافه وخشية أن تنسى وخلافه فالمرأة كالرجل. قال فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة يعني النسيان لم تكن فيه على نصف الرجل. وما يقبل فيه شهادتهن منفردات إنما في أشياء تراها بعينها وتلمسها بيديها كشهادة المرأة في الرضاعة، شهادة المرأة في خصوص النساء. ها ما قلناش لابد من امرأتين في هذا، لأن أشياء ما فيها وهم، أشياء رأتها، أشياء تلمسها، أشياء كذا، فلا نشترط المرأتين. ولهذا هناك من الأمور ما يشترط فيه المرأتان، هناك الأمور ما يشترط فيه المرأة، يجزي فيه المرأة الواحدة كما جاء عند البخاري كيف وقد قيل لما جاء الصحابي وقال إن فلانة قد زعمت أنها أرضعتني وفلانة، فالنبي قال كيف وقد قيل فعمل بكلامها أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والنفاس والعيوب تحت الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معاني معقولة ويطول العهد بها في الجملة. إذن الأمر الذي يحتاج إلى تذكر وعقل يبقى الرجل بالمرأتين، الأمر الذي يحتاج فيه إخبار أشياء موجودة موجودة ملموسة فلا يلزم الإيه المرأتان بل تكون المرأة كالرجل. نعم.
قوله تعالى ونكتب على الثمن والسجن كاتما فرهان مقبوضا. قال رحمه الله فقدت الغنى الرهن في الحضر على رهن السفر الرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدم.
هل الرهن يكون في السفر فقط؟ هذا كلام بعض العلم. او يكون الرهن في الحضر؟ الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منه، توثق دينا عليك بعين، وده طبعا لو عمل بها المجتمع لنحل كثير من أكثر القضايا عندنا في المحاكم. قضايا إيه يا أبو حزيفة؟ الشيكات والوصولات والكلام من توثيق أموال الناس وتجارات الناس وأشياء الناس، وتروح لازم تكذب حتى لو أنت أصلح واحد. ليه؟ لأن إيصال الإمانة عبارة عن ثلاث أفراد، وجيه خد من أحمد مبلغ 50,000 عشان يوصلهم لأصل، وجيه أخذ من أحمد مبلغ 50,000 عشان يوصلهم لإيه؟ لأصل. بعد كده نطعن في وجيه إن وجيه ما وصلش الأمان، خيانة أمان. طبعا المسألة كلها إنه أصلا هو وجيه بيع له بيعة وخد عليه الإيصال، بيجي القاضي يقول له تعالى وجيه تعالى يا أحمد واجي يقول لك انا ما خدت ما تعايح واجي خد منك 50,000 عشان يوصل المشرف. طبعا هو ما لا اشرف ولا خد 50 ولا بتاع ده، هي مساله بيه. هيقول له اه ولا يقول له لا؟ يبقى بيضطر بقى بيحط. ولهذا بعض الناس اللي عندهم يعني مهاره يقول لك هات هات فلان يحلف، هات فلان يحلف ان انا خدت منه 100,000 لإيصالها لفلان، هاتوا يحلف. لكن لو لجأنا بقى الى الرهن الشرعي، انت اخذت مني، انت عندك 100,000 ارهن سيارتك، هات لي بيع عقد بيع سيارتك، يلا هات لي سيارتك تمام. ان سددت في الوقت الحمد لله، اذا ما سددت في الوقت يبقى ابيع السياره استوفي حقي واديك الباقي، ولا نحتاج محاكم ولا تلاعب ولا شيء منها. توثيقة دين بعين يمكن الاستفاء. وما كان السلف ولا صدر الأمة ولا إلى عهد قريب ما كان في حاجة اسمها صلاة أمانة ولا شيكات اللي هي مضروبة دية ولا إلى آخره، إنما كان هي كده عايز تاخد شيء يبقى وثق هذا بإيه؟ بعين يمكن الاستفاء منه. طيب هل الرهن هذا يكون في السفر فقط أو يكون في الحضر كذلك؟ نعم. فالشيخ يقول وقاست الأمة الرهن في الحضر عن الرهن في السفر، والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه، فإن تدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك، فإنما رهنها على شيء استقر من يهودي، فلا بد من القياس إما على الآية وإما على السنة. يعني يقول دليل الرهن في الحضر قياسه على الرهن فين؟ في السفر. فإن قال قائل لا ده الرهن في الحضر ورد به الدليل هو إن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر، قال لك لا لا عموم في ذلك، قال فلا عموم في ذلك، فإنما رهنا على شيء استقرضه من يهودي فلا بد من القياس إما على الآية وإما على السنة. نعم.
قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رحمه الله وقد أثنى الله عليه سبحانه بهذا الدعاء الذي تدعوه فيه أن يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، وقد فسر ذلك بالعشق، وليس المراد اتصافه به بل المراد أن العشق مما لا طاقة للعبد منه. وقال مكحول وشدة الغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي.
نعم أعد. وقد أثنى الله.
وقد أثنى الله عليه سبحانه بهذا الدعاء الذي تدعوه فيه أن يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، وقد فسر ذلك بالعشق، وليس المراد اتصافه به بل المراد ان العشق مما لا طاقه للعبد منه. وقال مكحول هو شده الغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمرء ان يذل نفسه. قال الامام احمد رحمه الله تسيره ان يتعرض من البلاء ما لا يطيق، وهذا مطابقه لحال العاشق، فانه ذل نازل مع شروطه ولما يقصر به رضاه، والحكم مبناه على الذل والخضوع للمحبوب.
نعم. يقول محشر من واضح أن الإمام ابن القيم لم يقصد تفسير الآية الكريمة فيعم أشبه مما تناوله، وإنما استشهد بها في باب الحب فجاء كلامه عنها في هذا المجال. نعم يعني بعيدة عن هذا مسألة العشق ما لها دخل به يعني، فهذا باب ومنصوص الآية في باب إيه آخر، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. العشق هذا ما يكون إلا بتهاون، والتهاون هو سببه، ولهذا لا يلومن إلا نفسه. فالإنسان كيف ما يؤاخذ وهو أصلا قد تهاون؟ ما يكون عشق إلا بتعدي وإلا بتفريط. فالذي يعشق إنسانا إنما تعدى الحد الشرعي فصادف الهوى قلبا خاليا، فإنه يؤاخذ على ذلك. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه على تفسير سورة البقرة، ونقف عند سورة آل عمران.